العاشرة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الروسي يبحث في طهران العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيز التعاون الثنائي. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن دول العدوان فشلت في تحقيق أهدافها. والولايات المتحدة تشير إلى قيام دول عربية بالتطبيع مع الاحتلال خلال زيارة بايدن للمنطقة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارته إلى طهران التي تستغرق يومين لبحث ومناقشة العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي في القضايا الدولية والإقليمية. وقد أجرى لافروف مساء أمس مباحثات مع الرئيس إبراهيم رئيسي وتمحورت المشاورات على القضايا المتعلقة بتوقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد والعمل على توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلا عن تعزيز سبل التعاون في القضايا الإقليمية والدولية. وحول زيارة وزير الخارجية الروسي إلى إيران نتابع التقرير التالي.
في إطار تعزيز وتقوية العلاقات الإيرانية الروسية التي تشهد تطوراً واتساعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة لإيران تستمر يومين. وسائل إعلام روسية وإيرانية أكدت أن لافروف سيلتقي خلال زيارته إلى طهران بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وستكون هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها مسؤول روسي رفيع المستوى لإيران هذا العام، بعدما زارها في أيار مايو الماضي نائب رئيس الوزراء ألكسندر روفاك. وتأتي زيارة لافروف بدعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي زار هو قبل أشهر وعدد من المسؤولين الإيرانيين موسكو، وبحثوا مع الجانب الروسي توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وقالت وسائل إعلام إيرانية وروسية إنه من المتوقع أن تركز المشاورات الجديدة بين لافروف والمسؤولين الإيرانيين في طهران على القضايا المتعلقة بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين طهران وموسكو والعمل على توسيع وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التعاون في القضايا الإقليمية بما في ذلك سوريا وأفغانستان وغيرها من القضايا الدولية. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن أثناء زيارته إلى موسكو وخلال اجتماع مع نظيره سيرغي لافروف أن العلاقات الإيرانية الروسية ستتطور بغض النظر عن التطورات الدولية، مشيرا إلى تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشددا على أن جمهورية إيران الإسلامية تؤكد دائما على العلاقات الجيدة مع روسيا كدولة صديقة وجارة، وأنها تولي أهمية إلى توسيع العلاقات مع جارتها. ونوه في هذا السياق بالاتفاقات الأساسية التي أبرمها البلدان خلال زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لموسكو ومباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. لافروف كان قد أشار من جانبه إلى العلاقات القوية بين إيران وموسكو، مشددا على أن العلاقات بين طهران وموسكو تتوسع في جميع المجالات، كما أن الوثيقة الشاملة للتعاون طويل الأمد بين البلدين قيد المراجعة والانتهاء منها حاليا.
أعلنت إيران استعدادها لتصدير الخدمات الفنية والهندسية للعراق. وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة للتعاون النفطي بين البلدين أن طهران ترغب بالاستفادة من مشاركة العراق في تنمية قطاع النفط والغاز. وأضاف محسن خجست مهر أن جميع جهودنا تصب في التحرك في مختلف مجالات النفط والغاز وتنمية العلاقات الاقتصادية للبلدين عبر اتخاذ خطوات عملية للتعاون في هذه المجالات والقطاعات العلمية والتقنية والتعليمية المتعلقة بهما. وأشار خجستا مهر إلى امتلاك طهران وبغداد طاقات كبيرة فضلا عن نفوذهما القوي بمنظمة أوبك، مما يتيح تعاونا جادا من أجل ضمان الأمن المستدام للطاقة في المنطقة. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن تحالف العدوان لن يستطيع تحقيق أهدافه داعيا إلى أخذ الدروس والعبر من سنوات العدوان. وأوضح الحوثي أن العدوان استهدف صنعاء بالأسلحة المحرمة دوليا وحاول احتلالها بحملات عسكرية كبيرة، ولجأ بعد فشله إلى إثارة الفوضى وتحويل المعركة إلى صراع داخلي ومحاربة الناس والتضييق عليهم في لقمة عيشهم. أشارت واشنطن الاحتمال لقيام دول عربية بتطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال خلال زيارة بايدن للمنطقة الشهر القادم، وذلك بعد اعتراف الإمارات والبحرين والمغرب بكيان الاحتلال. وقالت مساعدة الخارجية الأمريكية في شؤون غرب آسيا باربرا ليف في الكونغرس إن واشنطن تعمل مع الدول غير المطبعة بموجب ما يسمى باتفاقيات إبراهام دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أو أسماء الدول المعنية، معتبرة أن الكشف عن هذه الدول من شأن الرئيس. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيسافر من تل أبيب إلى جدة في رحلة مباشرة. تعتزم ألمانيا اتخاذ قرار جديد هذا الشهر بشأن كيفية المضي قدما في حظر تصدير الأسلحة للسعودية. وجاء في بيان لوكيل وزارة الاقتصاد أودود فيليب أنه يجري حاليا دراسة تمديد للعمل بالقرار السابق، ولم تسمح الحكومة الائتلافية الحالية بتصدير أي شحنة أسلحة للسعودية في الأشهر الستة الأولى من فترة ولايتها. يذكر أن الحكومة الألمانية السابقة بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل قررت تجميد توريد أسلحة للسعودية في تشرين الثاني عام 2018، وذلك بسبب تورط السعودية في حرب اليمن. بدورها دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية داك دولين الائتلاف الحاكم للاستمرار في عدم تصدير أي أسلحة إلى السعودية. أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تعازيه للشعب الأفغاني بحادث الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة خوست جنوب شرق البلاد أمس. وكتب حسين بن عبد اللهيان في تغريدة له: نحن كجيران وأشقاء للشعب الأفغاني النبيل والصبور سنقف إلى جانبه في هذه الأوقات العصيبة، وإني إذ أقدم تعازي الشعب الإيراني وحكومة الجمهورية الإسلامية لذوي الضحايا، أدعو الباري تعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين. كما أكد عبد اللهيان أن طهران بصدد إرسال شحنة مساعدات إلى أفغانستان سريعا. وللمزيد بشأن الزلزال الضربة جنوب شرقي أفغانستان تابعوا هذا التقرير.
يبدو أن الكوارث الإنسانية التي تفتك بالشعب الأفغاني من حروب واقتتال داخلي وحصار اقتصادي وإرهاب غير كافية لتأتي الكوارث الطبيعية لتزيد مأساة هذا الشعب. مئات القتلى ومئات الجرحى سقطوا في زلزال بقوة 6 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر ضرب أطراف مدينة خوست جنوبي شرق أفغانستان قرب الحدود الباكستانية وعلى عمق 51 كيلومترا، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية حيث يصعب الوصول إليها. السلطات بدأت على الفور عمليات الإنقاذ، وتم استخدام طائرات هليكوبتر للوصول إلى الجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذاء للمنكوبين. وقال مسؤولون أفغان إن معظم حالات الوفاة المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا شرقي البلاد وكذلك في إقليمي خوست وننكرهار. وقالت السلطات الأفغانية أنها سترحب بأي مساعدات من أي منظمة دولية. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منازل تحولت إلى أنقاض وجثث ممددة على الأرض. مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن الهزة الأرضية شعر بها الملايين في باكستان وأفغانستان والهند وعلى امتداد 500 كيلومتر تقريبا من مركز الزلزال. وشعر سكان مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان بقوة الزلزال، لكن لم تتحدث السلطات الباكستانية عن خسائر بشرية في جانبها من الحدود. ويأتي الزلزال في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة طالبان السلطة فيها بأغسطس الماضي، مع انسحاب قوات دولية تقودها الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب دامت نحو 20 عاما. وفرضت العديد من الدول عقوبات على القطاع المصرفي الأفغاني، وتوقف التدفق معونات التنمية بمليارات الدولارات، ما عطل عمل منظمات إنسانية دولية. وفي عام 2015 هز زلزال أقصى شمال شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل عدة مئات في أفغانستان وشمال باكستان المجاورة.
أعلن الاتحاد الأفريقي بالخرطوم أن رئيس بعثة الاتحاد لن يحضر اجتماعات الآلية الثلاثية للحوار السوداني بسبب انعدام الشفافية. وكانت الآلية الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد أطلقت في حزيران الجاري حوارا بين الأطراف السياسية في السودان لوضع حد للأزمة التي يشهدها هذا البلد منذ الإطاحة بالحكومة المدنية في أكتوبر 21 من العام الماضي. للمزيد من التفاصيل نستمع لهذا التقرير.
انسحب الاتحاد الأفريقي من الآلية الثلاثية للحوار، لكنه عاد بعد ساعات لينفي الأمر عبر بيان أوضح فيه بأنه لم ينسحب لكنه لن يحضر بعض الأنشطة بسبب انعدام الشفافية والالتزام الدقيق بعدم الإقصاء في العملية السياسية في السودان. حديث الممثل الخاص جاء عبر مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني، وهي الأقرب للمكون العسكري والمعروفة بجماعة القصر. اجتماع قوى الحرية والتغيير اللجنة المركزية بمكوناتها المختلفة أصدر بيانا فحواه الوقوف مع الشارع السوداني، ما يشي بأن الحرية والتغيير تراجعت عن خط الحوار مع العسكر.
30 يونيو هو يوم لإصدار وحدة قوى الثورة وعزمها الصميم على مواصلة مسار مقاومتها للانقلاب حتى هزيمته. زادت قوة الثورة المضادة من وتيرة عملها هذه الأيام لإفشال مواكب 30 يونيو عبر محاولات زرع الشقاق وسط قوة الثورة
وإزاء مواقف لجان المقاومة الرافضة للانقلاب العسكري والحوار برمته. تشير التوقعات إلى أفول نجم قوى الحرية والتغيير في قيادة الشارع السوداني مستقبلا.
تحاول الحرية والتغيير عبر هذا البيان بث رسالة للشارع السوداني، مفادها أننا نجتمع الآن كما قال في البيان للتحضير لمليونية 30 يونيو وليس للتحضير للعملية التفاوضية، وهذا يعني عمليا أن مسار التفاوض تم تجميده بصورة عملية من جانب قوى الحرية والتغيير ترقبا لما يمكن أن يحدث في يوم 30 يونيو.
ويترقب الشعب السوداني مليونية 30 من يونيو بيقين فرض مدنية الدولة.
أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال الأشهر. وقال ولي العهد في خطاب موجه للشعب الكويتي لن نتدخل في الانتخابات ولا في اختيار الرئيس مجلس الأمة القادم، مضيفا أن الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدتا لتذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم، لذلك قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي. وأخيرا، وعد الرئيس الفرنسي بالعمل على تشكيل أغلبية برلمانية خلال الأسابيع المقبلة. وقال إيمانويل ماكرون في أول تصريحات له حول نتائج الانتخابات التشريعية التي خسر فيها معسكره أغلبيته المطلقة أنه يجب إبرام اتفاقات جديدة بين الأحزاب، وأن صناع القرار السياسي بحاجة الآن إلى التوصل إلى حلول وسط. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الروسي يبحث في طهران علاقات الاستراتيجية وسبل تعزيز التعاون الثنائي. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن دول العدوان فشلت في تحقيق أهدافها. والولايات المتحدة تشير إلى قيام دول عربية بالتطبيع مع الاحتلال خلال زيارة بايدن للمنطقة. السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، وجعله مملوءا بالفعالية والنشاط. مستمعينا، نقدم إليكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. دواوين الولاء تسمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم من روائع التلاوات عند 10:26، ومن ثم تستمعون إلى الحياة الطيبة عند 10:49. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 11:12. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج أرض المقاومة عند 12:14. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:46، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 1:07. نهج الحياة يقدم إليكم عند 1:18، ومن ثم تستمعون إلى أدب المقاومة عند 1:29. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 1:50، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2:00 وعلى مدى 5 دقائق. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لحسن التواصل، في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وجعل الليل لباسا والنوم سباتا وفي النهار نشور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل والزبور، وعلى إله الأبرار الأخيار. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لحضراتكم وأنتم معنا في رحاب المديح العلوي مع باقة ولائية شعرية للشاعر السيد أحمد العلوي من مملكة البحرين، ومقطع من قصيدة الجهة الخامسة. قبل قراءة المقطع، إليكم السيرة الذاتية للشاعر.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد الشاعر السيد أحمد هاشم محمد العلوي عام 1986 في منطقة جد حفص بمملكة البحرين. درس الهندسة المدنية فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها ويمارس كتابة المسرحيات والشعر، كما يمارس الإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا، وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية. حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق عام 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، المركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، المركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق عام 2017، المركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014، ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة 40 شاعرا في برنامج أمير الشعراء عام 2017، كما له ديوانان مخطوطان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل.
الجهة الخامسة. لليل مسكين وباب يطرق، وجه سؤال والملامح تنطق، ثوب يرقعه الرصيف، وكلما الفقراء مروا جانبيه تمزقوا. وحدي وحدي أطوف على البيوت، وها أنا تعب المسافة في يدي معلق. أدري بأنك واقف تومي إلي بخاتم من حنطة تتصدق. أدري عشاؤك لم يزل بإنائه وبصرخة الأيام قلبك يشرق. الليل يعصر مقلتي بعتمة، هل ثم شمس في جفوني تشرق؟ أطعمت جوعي من فنارك، إن هذا الضوء بستان كثيف مورق. ورغيف هذا البيت أتعبه الرحى، فإذا حصاد العمر قمح مرهق. لم تغتسل إلا بدمعتك النخيل، ففي عيونك لونها يترقرق. يا أول الطين التفت لملوحتي في الرمل، إني كل يوم أخنق. فمتى ستزجي من صلاتك غيمة، فعلى شفاه الماء جف الدورق.
مستمعين الأفاضل، توجنا ذائقتنا الشعرية بأنفاس ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام عبر قراءة مقطع من قصيدة الجهة الخامسة للشاعر السيد أحمد العلوي من مملكة البحرين. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، تعلم الشيخ محمد الليثي الصغير من والده فن التلاوة، كما استطاع أن يقلد أكبر القراء فذاعت شهرته. دخل الإذاعة المصرية عام 1984، وعرفته مصر كلها بصوته المميز القوي، حتى لقب بعملاق القراء. سافر إلى العديد من بلدان العالم. كانت زيارته قبل الأخيرة إلى إيران عام 2000، وفي يوم الأحد 5 مارس 2006 فاضت روحه إلى بارئها إثر مرض عضال في حنجرته، رحمه الله تعالى. لحظات ملكوتية نعيشها مع الشيخ المرحوم محمد الليثي ورخامة صوته القرآني، لينقلنا من خلالها إلى فناء سورة آل عمران المباركة، ويتلو علينا من الآية 89 إلى الآية 95 منها، فلننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا
ذنوبنا وكفر عنا تجري من تحت ظلال والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم رب
Thank you. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا معك في شرح دعاء كميل، فلنقرأ هذا المقطع الذي وصلنا إليه في حديث علي عليه السلام. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. الدعاء بعدما تحدث بطلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى من الذنوب وما صدر منه، بعدما أقر الإنسان بأنه عبدا لله تبارك وتعالى، هنا يقدم الداعي طلبا آخر يعرضه أمام معرفة الحق وعظمة الحق، يعرضه إلى الله تبارك وتعالى، فيظهر الإنسان الداعي: وأسألك سؤال من اشتدت فاقته. الفاقة معناها الحاجة، معناها الفقر، كما بينا سابقا قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الفقر الإمكاني، الفقر الذي أحاط بنا من كل جانب. لم يقصد بالفقر هنا الفقر المادي، الفقر الاقتصادي، وإنما الفقر بما يقابل الغنى، يعني أن الإنسان دائما تراه محتاج، أنه دائما تراه في حالة من الحاجة. لمن؟ للآخرين؟ لا، أنهم محتاجون مثله، ولكن الجميع محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. ووصلت الفاقة والحاجة بهذا الإنسان وبكل إنسان إلى حالة من الشدة، خصوصا أن الحالة التي تزول بها الفاقة وتزول بها الحاجة هي عندما يقرب الإنسان من الله تعالى، عندما يتخلص من ذنوبه، عندما يصلح ما بينه وبين ربه. إذا أصلح ما بينه وبين ربه فحينئذ أمكن هذا الإنسان أن يحل كثيرا من عقد الفاقة التي أحاطت به. ولكن ما يعمل وماذا يفعل وهو كلما تنكشف له حقائق عبوديته وحقائق تقصيره، وينكشف له أن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى، حينئذ يحس بمرارة الألم الذي فرطه في ذات الله، في جنب الله، يحس بمرارة الألم الذي جاءه من كثرة ذنوبه وأعماله. ولذلك يتوسل إلى الله تعالى ويقول: وأسألك سؤال من اشتدت فاقته. حينئذ هذه الفاقة التي أحاطت بي وبك
إلى من ننقلها؟ إلى من نرفعها؟ بمن نتوسل؟ الدعاء يقول: وأنزل بك عند الشدائد حاجته. تلاحظ الإنسان قد يأخذه الغرور، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قد يأخذ الإنسان حاله من الغرور عندما تقبل عليه الدنيا وينسى الآخرة وينسى ذلك اليوم الحقيقي الذي لا بد أن يكون كدحه وكل عمله لأجله، ينساه ويتصور بأنه قد وصل إلى حالة الغنى المزعوم. ولكن يلاحظ عندما تصيبه الحوائج والشدائد، لمن يلجأ؟ إلى الإنسان الذي يذل، أم إلى الآخرين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ أم يرفع ذلك إلى الله تبارك وتعالى؟ حينئذ لا يجد غنيا إلا الله، ويظهر الغنى عند الله تبارك وتعالى. والغنى بمعنى عدم الفقر، بمعنى عدم الحاجة، بمعنى الاستغناء. حينئذ يقول لله: وأنزل بك عند الشدائد حاجته. ثم بعد ذلك يبين الداعي رغبته ومحبته وطلبه. أنت الآن تسعى وتتحرك، إن الإنسان وكل إنسان كادح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أن هذا الكدح رغبة في شيء، محبة في شيء، أملا في شيء. ما هو ذلك الشيء الذي يرغب الإنسان فيه ويسعى من أجل الحصول عليه؟ في هذا الدعاء الشريف يقول: وعظم فيما عندك رغبته. العظمة الكبر والرفعة، لرفعة هذه الرغبة، لعظمة هذه الرغبة صارت رغبته عظيمة لأجل ما عند الله سبحانه وتعالى. الآن لأقرأ لك بعض الآيات التي ذكرت ماذا عند الله. من جملة تلك الآيات الشريفة قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام الجنة العظمى التي يسعى الإنسان أن يحصل عليها. وهناك آية أخرى تقول: والله عنده حسن الثواب. حسن الثواب أيضا عند الله في هذا الدعاء: وعظم فيما عندك رغبته. إذن عظم في الحصول على حسن الثواب. في قوله تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. تلاحظ: للذين اتقوا عند ربهم، يعني يحصلون أيضا مما عند ربهم من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أن الخير العظيم هو عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الداعي عندما يقرأ هذه الفقرات ينقطع إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لرضوانه ولرحمته.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل. Thank you.
ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمعي.